إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في فقه الفتن، تدارسنا حتى الآن 5 أصول. الأصل الأول لزوم السنة والحذر من الأمور المحدثة، والثاني أن لا ينازع المسلم النصوص بما يريد، بل يجعل ما يريد على وفق النصوص، الثالث الحرص على العلم والفرار من الجهل، الرابع لزوم العلماء والحرص على الأخذ عنهم والتأدب بأدبهم، الخامس لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ثم وصلنا إلى السادس. السادس هو لزوم الأكابر، لزوم الأكابر. وهناك من يفرق بين الأكابر والكبار، الأكابر والكبار. أما الأكابر فهم أهل السنة، ولذا يطلق على أهل البدعة الأصاغر. فعندما نقول الأكابر يعني لزوم أهل السنة، لكن ليس هذا هو المراد في هذا الأصل، وإنما المراد لزوم الكبار من الأكابر، لزوم الكبار من الأكابر. الأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدعة. فالأكابر أهل السنة، من نلزم منهم؟ نلزم منهم الكبار، لأن الصغار من أهل السنة قد يكون عندهم حدة وشدة وعاطفة وحماسة، فيفسدون أكثر مما يصلحون. فإذا هذا الأصل فيه تقرير لزوم الكبار. قال الأصل السادس من فقه الفتن لزوم الكبار والحذر مما ينفرد به الصغار، والحذر مما ينفرد به الصغار. فسبحان الله، نجد في زماننا المسألة الكبيرة لو كانت عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، ونجد فيها رويبضة صغيرا يتكلم فيها ويفتي فيها. فهذا الأصل أصل عظيم، الحذر مما ينفرد به الصغار. قال: إذا وقع الاختلاف ولا سيما فيما يتعلق بالفتن، فالزم ركاب الأكابر في العلم والسن، فالزم ركاب الأكابر، هو يعني ها هنا الكبار، في العلم والسن. فنلزم الكبير علما وسنا. قد يكون كبيرا علما لكنه يزل لأجل أنه غير مجرب. لكن في الغالب أيتها الأخوات أن كثير العلم يعني يكون في أمان وسلامة، كثير العلم، وطبعا رسوخ العلم، ليس المراد الكثرة وإنما المراد الرسوخ في العلم. لكن على كل حال السن له دور، قد يكون عالما كثير العلم ولكنه يخف في حال الفتن. ولذا نجد في تراجم يعني أهل الحديث أنهم يقولون فلان خف يعني إيش؟ يعني خف في الفتنة. وكانوا يفاضلون بين الذي يخف في الفتنة والذي يثقل فيها، بل الذي أذكره الآن ما أعرف الأسماء، لكن أنا أعرف القصة أن عالما كان الناس يتعلقون به، الناس كانوا يتعلقون بهذا العالم لكثرة علمه والاستفادة منه. وهناك عالم آخر أقل منه علما، يعني ما كان الناس يتعلقون به كالأول، فجاءت فتنة فخف الأول وثقل الثاني، فصار الناس بعد ذلك يتعلقون بمن؟ بالثاني، هذا الذي ثقل في الفتنة، يكون راسخا، ما يكون خفيفا كالريش تأخذه الرياح، وإنما يكون ثقيلا ما ينساق مع أمواج الفتن والأهواء. فالمهم أن كبر السن له دور. قال: واحذر ما ينفرد به الصغار، فإن في الشباب حدة تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، وما علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم حدة الشباب، وإذا انكسرت حدة الشباب صار الإنسان عاقلا حكيما، ما يتعجل وإنما ينظر إلى الأمور بحكمة. قال: وغلبت عليه الأناة فلا يصدرون إلا عن علم علموا ورأي أحكموا، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة للواقع يفهمون والبركة معهم. البركة اللي هي ليش؟ زيادة الخير. يقول ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني. فإذن هذا أول دليل في هذا الأصل، نتعود أن كل أصل نرقم له إيش؟ أدلته. فهذا أول دليل: البركة مع أكابركم. الدليل الثاني: وسئل عبد الله ابن المبارك، وهو من هو عبد الله المبارك؟ العالم الجليل، عالم بالحديث وبالفقه، وإمام في الزهد، صنف كتاب الإيش؟ الزهد، كتاب الزهد لابن المبارك مشهور، وكان يتاجر من أجل طلاب العلم، كان يقول لحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم، كان يقول لهم: لولا أنتم ما اتجرتوا، لولا أنتم ما اتجرتوا. وكان رحمه الله عندما يأتي موسم الحج كان يجمع من الناس نفقاتهم ويجعلها في صندوق ثم يخرج بهم، يتكفل بالنفقة عليهم إلى أن يتموا حجهم ويشترون هداياهم، فإذا رجعوا صنع لهم طعاما ثم ماذا؟ ها؟ فتح الصندوق وأعطى كل إنسان نفقته رحمه الله. فابن المبارك كان مرة بحضرة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلال الإمام، فقال يعني ابن المبارك: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، مع أن ابن المبارك كبير من الكبراء، ومع ذلك لما حضر عند سفيان بن عيينة قال هذا الكلام. وأما الآن فنجد الصغار هم الذين يتكلمون، حتى للأسف في مجالس الناس. أنا أذكر قديما أنه كان لنا مجلس للعائلة، فكنا نشهد هذا المجلس ونحن صغار، ما كان واحد فينا ينطق حرفا واحدا. كنا نجلس وكبير العائلة موجود يتكلم مع من مثله، ونحن نخدم عليهم، نجيب الشاي ونجيب كذا، وما نتكلم حرفا واحدا، إنما نستمع. الآن العكس تماما، يعقد المجلس فنجد أن الصغير هو الذي يتكلم والكبير قاعد ساكت. فحتى هذا في أمور ليش؟ حتى في الأمور العادية فكذلك في العلم، صار الذي يتكلم هو ليش؟ هو الصغير. قال: وانظر وفقك الله ما حصل من الصحابة عند اضطراب نفوسهم عندما بلغهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الثالث. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت عقول الصحابة، نبيهم الذي كان أحب لهم من أنفسهم، سبحان الله، مات مرة واحدة، فذهبت عقولهم. فخرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: اجلس. أبو بكر يقول له: عمر اجلس. هذا هو العالم، العالم يأمر بالسكون، ما يهيج، ما يقول لا روحوا كذا وجاهدوا واقتلوا أنفسكم، وهي يعني لو مات ثلث الشعب، سبحان الله، هؤلاء يكونون علماء. فأبو بكر رضي الله عنه قال له: اجلس. فأبى، غلبت العاطفة على من؟ على عمر رضي الله عنه، مع أن عمر لكن الفتنة عندما تكون شديدة ما يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس، سبحان الله، فالناس في الفتن يحتاجون من إيش؟ من يسكنهم ويذكرهم بالله عز وجل. فلما تشهد أبو بكر الناس تركوا عمر وانصرفوا إليه، والحمد لله، هذا من سعادة الناس أنهم يستمعون في زمان الفتن إلى العالم الراسخ، ما يفتحون شاشات التلفاز ووسائل الاتصال لهؤلاء الصغار الذين يوقدون نار الفتنة. فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سبحان الله، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، سبحان الله. هذا هو العلم، مع أن أبي بكر رضي الله عنه ليس مشهورا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة مثلا 5000 وشيء، أما الماثور عن أبي بكر لا تتعدى 50 حديث، لكن ليس العلم بكثرة الرواية، العلم بالرسوخ والعقل والفهم. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلا أبو بكر. سبحان الله، من شدة الإيش؟ الفتن، من شدة الفتن الإنسان ينسى الأدلة، وينسى العلم الذي تعلمه، وينسى الأصول التي أصلها. لكنه المؤمن يحتاج تذكرا فيرجع. فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها، رواه البخاري. يقول الشيخ: فعندما تكلم أبو بكر رضي الله عنه هو الأكبر مالوا إليه مع ميل عواطفهم لما يقوله عمر رضي الله عنه. طيب، مع أن الناس عواطفهم مع مين؟ مع عمر، لكنهم لما ذكروا بالعلم تذكروا. أما الآن فالناس عواطفهم دوما مع أهوائهم، ومهما ذكروا بالعلم فإنهم لا يتذكرون، وهذه عقوبة من الله عز وجل. الأصل السابع من فقه الفتن لزوم أهل الإيمان والتقوى، لزوم أهل الإيمان والتقوى. كم لزوم حتى الآن؟ ما شاء الله. الأصل الإيش؟ الخامس لزوم جماعة المسلمين، واللي قبله لزوم العلماء، صحيح؟ والسادس إيش؟ لزوم الكبار. والسابع قال الشيخ: لزوم أهل الخير العقلاء في الخير أهل الإيمان والبصيرة. أنا أختصره وأقول لزوم أهل الإيمان والتقوى. طيب، ما الفرق بين هذه اللزومات الأربعة؟ نتأمل فيها. الرابع لزوم ليش؟ العلماء، واضح. ما يلزم الجاهل، وإنما يلزمون العلماء. طيب، الخامس لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن العلماء يكونون مع جماعة المسلمين ويكونون مع ولي الأمر. طيب، السادس لزوم الكبار، هذا أخص من الذي قبله، لأنه ليس كل عالم يكون إيش؟ كبيرا. المراد لزوم إيش؟ لزوم الكبار. طيب، السابع لزوم أهل الإيمان والتقوى، يعني لو عندنا عالما أحدهما أكبر من الآخر سنا، متساويين تماما إلا في كبر ليش؟ فنقدم من؟ كبير السن. طيب، عندنا عالمان متساويان في العلم وفي السن، لكن أحدهما يغلب عليه الصلاح بالإيمان وبتقوى الله عز وجل، فهو يكون أولى من غيره في الإيش؟ في اللزوم. هذا هو المراد. فهذه كلها درجات: لزوم العلماء، لزوم الكبار منهم، لزوم أهل الإيمان والتقوى منهم، لزوم أهل الإيمان والتقوى. ومما لا شك فيه ولا ريب، أيهما أعظم إيمانا وتقوى لله عز وجل، أبو بكر ولا عمر؟ أبو بكر. فشوفوا سبحان الله، الشروط متوفرة. فأبو بكر عالم وأكبر من عمر وأعظم إيمانا وأتقى لله من عمر، وهكذا. فإذا هذا الأصل لزوم أهل الإيمان والتقوى يعني أخص من الذي قبله، والذي قبله إيش؟ أخص من الذي قبله. فلو رتبنا نقول ماذا؟ ها، علماء، بعدين كبار، بعدين أهل الإيمان والتقوى. أهل الإيمان والتقوى. وقبل أن أذكر ما ذكره الشيخ، أذكر من كتاب الله عز وجل ما يدل على هذا الأصل العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إيش؟ يجعل لكم فرقانا. سبحان الله. فالمؤمن المتقي يكون عنده فرقان وبرهان يميز به. في سورة الحديد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وإيش؟ ويجعل لكم نورا تمشون به. الله أكبر. ويجعل لكم نورا تمشون به. الآية الثالثة في سورة العنكبوت قال سبحانه آخر آية في السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا، الجهاد أعظم معناه، جهاد العلم والعمل، جهاد الإيمان والتقوى. لنهدينهم سبلنا. فوعد الله عز وجل بهداية من جاهد فيه. الآية الأخيرة هذه هناك أثر جميل جدا عن ابن عيينة وعن ابن المبارك الذي مضى ذكرهما الآن. ماذا قال ابن عيينة؟ قال: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور. أهل الثغور المرابطون، الرباط في سبيل الله. فابن عيينة يقول: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور. في علماء، علماء كانوا علاوة على طلب الحديث، كانوا إذا دعوا للرباط يذهبون للرباط. فعندنا عالم مرابط وعالم قاعد في البلد. فماذا يقول ابن عيينة؟ يقول: إذا اختلف الناس، العلماء يعني، فانظروا ما عليه أهل الثغور. فإن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال ابن المبارك: من اعتاصت عليه مسألة. اعتاصت يعني استعصت عليه، مش قادر يوصل للصواب فيها. من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها. وقال ابن عيينة أيضا لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور. الشاهد مما نقلته الآيات والآثار هذه بيان أن أهل الإيمان والتقوى هم أهل البصيرة، هم أهل البصيرة، بخلاف العالم الذي يتزي بزي العلماء، يلبس كذا وكذا وليس له حظ في تقوى الله تبارك وتعالى، وربما يقترب من الأمراء من أجل دنياه. فهذا ما يستنار به. الذي يستنار به هم أهل الإيمان والتقوى كما جاء في هذه الآيات. يقول الشيخ: من فقه الفتن لزوم أهل الخير العقلاء في الخير أهل الإيمان والبصيرة، قال وفي العقل حجز عن الشر. يقول قائل أنت الآن جعلت هذا الأصل لزوم أهل الإيمان والتقوى، والشيخ بتكلم عن ليش؟ عن العقلاء، فكيف الجواب؟ الجواب أنه لا عقل إلا بالإيمان وليش؟ والتقوى. هذه قاعدة، لا عقل إلا بالإيمان وليش؟ والتقوى. ماذا قال الكفار وهم في النار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا العقل هو الإيمان والتقوى، ليس العقل هو الذكاء. ذكاء إيش؟ الإنسان الذي حياته كلها في دنياه ولا يفكر في آخرته، هل هذا عاقل؟ هذا من أجهل الناس. فالعقل هو الإيمان والتقوى. قال وفي العقل حيز عن الشر، ومن قل عقله أوشك أن يكون من الوقاعين في الفتن. فعن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا وأكثر مما يقتل اليوم؟ إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. يعني يقول الراوي أو يقول الصحابة في زمانهم القتل موجود، يقتلون من المشركين كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، ولكن قتل بعضكم بعضا كما يفعل هؤلاء الخوارج المارقة. قالوا وفينا كتاب الله؟ قال وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا ومعنا عقولنا، يعني إذا كان فينا كتاب الله فأين عقولنا؟ قالوا ومعنا عقولنا. فالعاقل هو الذي يمتثل لكتاب الله عز وجل. قال إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان. الله أكبر، تنتزع العقول فلا ينتفعون بكتاب الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل في عدم الانتفاع بالكتاب بالنسبة للعقل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ سبحان الله، إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس. هباء، هباء ما لهم قيمة. تعرفنا الهباء؟ الهباء عندما يعني نفتح نافذة ويدخل منها شعاع الشمس فنرى في الشعاع إيش؟ ها؟ ذرات غبار صغيرة جدا، هذا هو الهباء. هذا ما له قيمة، ما يظهر إلا في شعاع الشمس. قال يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. لماذا ليسوا على شيء؟ من تجيب؟ قال سبحانه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فنحن إذا ما أقمنا كتاب الله عز وجل فلسنا على شيء. الله عز وجل ما عنده مجاملة. حذيفة رضي الله عنه كان بعض الناس يعني إذا حذيفة تلا عليهم آية في اليهود والنصارى يريد أن يحذرهم، قالوا له هذه في اليهود والنصارى، فماذا كان يقول لهم حذيفة؟ كان يقول لهم إن كانت الحلوة فهي لكم وإن كانت المرة فعلى اليهود والنصارى. هذا يقول حذيفة رضي الله عنه. الحديث رواه الحاكم وابن ماجه وأحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان القلب معمورا بالتقوى هذا النقل الذي نقله المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على ماذا؟ على يعني صحة ما اختصرته لزوم أهل الإيمان والتقوى. إذا كان القلب معمورا بالتقوى إن جلت له الأمور، الله أكبر، إن جلت له الأمور وانكشفت كما ذكرنا في الآيات، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم نورا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان القلب معمورا بالتقوى إن جلت له الأمور، ولذا كان الخلفاء الراشدون يديرون الخلافة بالإيش؟ ها؟ بالتقوى، بتقوى الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه يدير الخلافة بالصلاة، إذا صلى كان رجلا أسيفا حزينا لا يكاد يسمع الناس من البكاء، فهذه إدارة الخلافة كانت بتقوى الله عز وجل، إن جلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا، الله أكبر، سراج مصباح، إن في قلب المؤمن سراجا يزهر يضيء. وفي الحديث الصحيح: إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. ما هو الشاهد من هذا الحديث على ما ذكره شيخ الإسلام؟ وين الشاهد؟ يقرأه مع أنه غير قارئ، إذن كيف قرأه؟ قرأه بالإيمان، الله عز وجل نور له حتى رأى مكتوبا بين عيني الدجال كافر مع أنه غير قارئ. قال: فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، نعم، ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاء على الله ورسوله، فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة، لكن هذا هذا ما يغتر به، ليش؟ ما يغتر به إلا قليل الإيمان، إلا ضعاف الإيمان. تعرفون الشاب الذي هو أعظم عند الله شهادة، هو هذا الشاب الذي يلقى الدجال ماذا يفعل؟ يأمر السماء فتمطر، تصوروا الآن، كل السماء أمطري تمطر، ويأمر الأرض فتنبت، الناس يلحقونه، لكن يأتي هذا الشاب ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه من مفرق رأسه، يشقه شقتين ويمشي بينهما، ثم يقول له: قم، فيقوم ويقول له: ماذا؟ ها؟ ما ازددت فيك إلا إيش؟ إلا بصيرة. يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، إيماء، سبحان الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة. حتى إن الشيخ كاتب أن الصحيح إن بكسر الهمز، حتى إن من رآه افتتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد، يعني يكشف له هذه الأمور الخارقة حتى يعتقد كذبها وبطلانها. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، سبحان الله، كلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، طبعا هذا الكشف الصحيح، كشف أهل السنة، المؤمن له كشف وله فراسة بحسب الإيمان. قال: وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. الأصل الثامن: الحذر من التلون في الفتن. الحذر من التلون. التلون عموما مذموم لأنه نفاق، لكنه في الفتن أشد حذرا وضررا. إيش هو التلون؟ إنسان يكون مثلا على كلمة الحق، فإذا جاءت الفتنة انقلب، صار على نحلة أخرى ومذهب آخر. لماذا؟ إذا أنت على حق فلماذا تتلون؟ الحذر من التلون. قال: من فقه الفتن الحذر من التلون والتغير في الفتنة. طيب، كيف يأمن الإنسان التلون هذا؟ قال: ويكون ذلك بلزوم السنة، فمن لزم السنة في الفتنة سلم من ليش؟ من التلون. ثم ذكر أدلة. الدليل الأول: وقد قال السلف: من ترك السنة أكثر التنقل. التنقل يعني التلون. الدليل الثاني: وقد جاء أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى ورب. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم. شو معنى تعرف؟ تعرف يعني تقبل. هنا تعرف بمعنى تقبل، يعني شيء أنت كنت تنكره قديما الآن إيش؟ تقبله. ضلالة هذه تلون. يعني مثلا كان ينكر مثلا التوسل بأصحاب القبور، لحظة صار هذا المنكر عنده صار معروفا، وإذا صار معروفا إذا صار مقبولا، كما جاء في الحديث الآخر: أن يصير ليش؟ أن يصير المنكر معروفا، أن يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا جاء في الأحاديث، وأن هذا من الفتن. قال: أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. الذي كان معروفا عنده من الحق ومن السنة صار الآن إيش؟ منكرا. قال: وإياك والتلون. التنقل يعني، فإن دين الله واحد. لماذا الإنسان يتنقل؟ دين الله عز وجل واحد. لو كان هناك دينان أو ثلاثة كان الإنسان يتنقل، لكن دين الله عز وجل واحد. الدليل الثالث: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. يعني الحرام عنده صار الآن حلال، سبحان الله. مثل هؤلاء الذين تكلموا في أيام الثورات، كانوا قبل الثورات يقولون: ما يجوز الخروج على ولي الأمر وا 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 وا. طيب، وبعدين لما جاءت الثورات ودخلوا فيها قالوا: لا، أصل الأمر كذا وكذا. سبحان الله، كنتم ترونه حراما صار الآن حلالا. قال: وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا، إن كان يرى حراما كان يراه حلالا. مفهوم العبارة ولا لا؟ يرى، إن كان يرى، هذه يرى تعود إلى ماذا؟ تعود إلى حلالا، يعني وإن كان يرى حراما كان يراه الآن إيش؟ حلالا. فممكن أن نجعل حراما كان يرى نجعلها بين شرطتين، وإن كان يرى إيش؟ الحرام الذي كان يراه حراما يراه الآن إيش؟ حلالا. فقد أصابته، يعني أصابته الفتنة. الأصل التاسع عدم التحزب. إيش هو التحزب؟ التحزب الخروج عن الجماعة، يبايع مثلا جماعة الإخوان المسلمين، يبايع جماعة كذا جماعة كذا، هذا تحزب. فمن فقه الفتن عدم التحزب والانتصار لغير ما ورد في كتاب الله، يعني عدم التحزب وعدم الانتصار. الانتصار معطوف على التحزب. عدم التحزب والانتصار لغير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه ولي الأمر مما ليس معصية لله. فالإنسان يتحزب لهذا بس، الكتاب والسنة وما عليه ولي الأمر من طاعة الله أو ما ليس معصية لله، فإن هذا هو المشروع. فنحن هنا مثلا في الإمارات في طاعة السلطان، هل يقال إن هذا تحزب؟ لا، نقول هذا تحزب مشروع، هذا تحزب مشروع. لكن داخل هذه الدولة قام جماعة وبايعوا لفلان سرا وصاروا يعني لا يصدرون إلا عن رأيه، هذا تحزب. قال فإن هذا هو المشروع وهو الذي يجمع الناس، سبحان الله، وهو الذي يجمع الناس. نعلق ونقول وأما التحزب إيش غير المشروع فإنه إيش؟ فإنه كملوا. لا، إحنا قلنا هم التحزب غير المشروع فإنه إيش؟ يفرق الناس. فالتحزب المشروع يجمع الناس، وأما التحزب غير المشروع فإنه يفرق الناس كما هو الواقع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه صيانة للجماعة، سبحان الله. فردوه، إن تنازعتم فردوه، نقول عند فردوه هذه أو هذا صيانة للجماعة وبقائها. وأما إذا رددنا لغير الله والرسول سيحصل ليش؟ تفرق. أنا أرد لأبي حنيفة وغير يرد للشافعي وغير يرد لأحمد بن حنبل وهم مختلفون، تحصل فرقة. وإنما يرد الرد يكون إلى الكتاب والسنة صيانة للجماعة. فالشق الأول من الآية أمر بالجماعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نقول هذا أمر بالجماعة. طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نقول هذا صيانة للجماعة. فلا صيانة للجماعة إلا بالكتاب والسنة على فهم السلف رضي الله عنه، هذه صيانة للجماعة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالرد إلى الله والرسول هو الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن وإيش؟ ها؟ عاقبة، سبحان الله، آية جميلة. أمر بالجماعة وصيانة الجماعة وبيان أن هذا دليل الإيمان وبيان عاقبة ذلك، ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن الجماعة تصان وتحفظ. قال وأما التعصب والتحزب لغير ذلك، جزاه الله خير الشيخ أهو، قال وأما التعصب والتحزب لغير ذلك فهو أساس الشر والفرقة والفتنة. ثم ذكر لنا أدلة. الدليل الأول قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إيش معنى لست منهم في شيء؟ يعني ليس بينك وبينهم أي صلة، فالتفرق والتحزب ليس من دين الله في شيء. وعن أبي هريرة الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فارق الجماعة وتحزب، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية وعمية وعمية، كل صحيح. إيش معنى راية عمية؟ هذه أي راية، أي راية غير راية ولي الأمر، كراية داعش مثلا، هذه راية عمية، لا بد أن تكون الراية راية ولي الأمر، هو الذي يأمر بالقتال وبالجهاد. يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومع ذلك يسمونه شهيدا، لا، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، لا يتحاشى يعني إيش؟ يعني لا يكترث بما يفعله، ولا يفي لذي عهد عهده، الجواب فليس مني ولست منه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرين مترتبين على مفارقة الجماعة، الأمر الأول ماذا؟ ميت جاهلية، والأمر الثاني ليس مني ولست منه. طيب، نقول في صحيح مسلم أمر ثالث: يلقى الله ولا حجة له، يلقى الله ولا حجة له. وهناك أيضا أمر رابع، وهو ماذا؟ أنه يقتل. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فالذي يفرق الجماعة يترتب عليه أربعة أمور دلت عليها الأحاديث: ميت جاهلية، براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، يلقى الله ولا حجة له، يقتل. والإمام مسلم رحمه الله قد وفى هذا الباب بما لا مزيد عليه، فقد ذكر في كتاب الإمارة ما يزيد على 20 حديثا في طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. أنا دوما كنت أحتج على الذين يجادلون في هذا الباب، كنت أقول لهم: الإمام مسلم وحده روى في ذلك أكثر من 20 حديث. الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ، احنا قلنا أول دليل ماذا؟ الآية، والثاني من خرج من الطاعة. طيب الثالث، وعن جندب، هذا الثالث: من قتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. الرابع عن الحسن البصري قال: شهدتم، نعم، شهدتهم يوم تراموا الحصى في أمر عثمان، لما اختلفوا في أمر عثمان رضي الله عنه، وتراموا الحصى يعني رمى بعضهم بعضا، وصل الاختلاف بهم إلى أن رمى بعضهم بعضا، حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، الرهج يعني الغبار. قال: فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر، من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر الزوجات، فقيل لي: هذه أم المؤمنين، يعني أم سلمة، فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. رواه الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. واحد يقول: طيب إيش إسناد هذا الحديث؟ نقول: سلمنا أنه ضعيف، سلمنا، لكن أليس معناه صحيح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي هريرة؟ قال: فليس مني ولست إيش منه، هذا إيش؟ براء. قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. أنا نظمت يعني هذه الأصول، كلما أخذنا أصلا يعني أنظمه وأجعله في منظومة، لو حفظتموها يكون جيد. فأنا أملي عليكم المنظومة، سميتها مأمول المنن في نظم أصول فقه الفتن. مأمول المنن، المنن يعني النعم، يعني جمع منة. مأمول المنن في نظم أصول فقه الفتن، أنا يعني أقولها وبعدين ممكن تفرغوها من التسجيل. الحمد لله كثيرا طيبا، يستجلب الخير حميدا صيبا، وأشهد الإخلاص عن يقيني، والاتباع في جميع ديني، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الهاشمي، والآل والصحب دواما سرمدا، والتابعين حسنا وسؤددا. وبعد، هذا النظم في وقت المحن، كيما يكون مفقها حال الفتن. مفقها يعني أصول للفقه، يعني نظما لما قد كتب الرحيلي من الأصول كي تفوز خيلي. أولها لزوم نهج السنة، وحذر من انتهاج البدعة. والثاني تسليم لنص ورضا بكل ما أوحى الإله أبدا. والثالث الحرص على العلم الذي ينفي جهالات المخاطر البذي. المخاطر يعني الذي يخاطر في الفتن ويطلق فيها لسانه. والرابع اللزوم للأقمار العالمين نور كل سار. الأقمار أردت بهم العلماء. والخامس اللزوم للجماعة مع الإمام رأس كل عصمة. والسادس اللزوم للكبار وحذرا من فورة الصغار. والسابع لزوم نهج الخيرة ذوي التقى الإيمان والبصيرة. والثامن الحذار من تلون في فتنة وقبض غرز السنن. والتاسع الفرار من تحزب مفرق الأحباب نتن خرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.